بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يسر تسجيلات القادسية الإسلامية ببريدة أن تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر الأحبة، إن المسلم صاحب مسؤولية عظيمة، وهي في حقيقتها تكليف لا تشريف. فالمسؤولية تكليف، لكنه تكليف يعقبه الحساب. معاشر الأحبة، موضوع هذه المحاضرة مسؤولية الكلمة، فأقول بين يدي الموضوع: يجب أن نتذكر ما يلي. أولاً، أن المسؤول مسؤول أمام من هو فوقه. ثانياً، أنه لا مسؤولية إلا بتكليف. قال جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي دون أمر أو نهي. ثالثاً، لا تكليف إلا بإرادة واعية مدركة عاقلة، فلا تكليف على نائم لفقدان وعيه، ولا تكليف على صبي لفقدان الإدراك، ولا تكليف على مجنون لفقدان عقله. للحديث رفع القلم عن ثلاثة. رابعاً، العبد لا يتحمل المسؤولية في أحوال هي كما يلي: حالة النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفي حالة الإكراه، إن الله عفى لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولذلك عمار رضي الله عنه لما أكرهه المشركون على أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم أتى وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال: إن عادوا فعد. وثالثها الاضطرار، فإن للضرورة أحكامها. معاشر الأحبة، والمسؤولية أنواع كثيرة، وحديثنا في هذه الدقائق عن مسؤولية الكلمة، وفي نظري أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، خصوصاً في هذا الزمن الذي أصبح فيه بعض الناس أذناً لكل ما يسمع مهما كانت درجته، حتى أصبح الوقت لدى بعض الناس نهباً للقيل والقال. معاشر الأحبة، أجمل الكلام على هذا الموضوع في النقاط الآتية: أولاً، خصلة نادرة في هذا الزمن، فليس هناك أحسن وأبلغ من سكوت إذا كثر اللغط، ولا أجمل من كلام الناصح الآمر بالمعروف إذا أصلح. ومن الناس من يخطئ في تقويم الرجال، ويخطئ في الحكم على الرجال، فالمؤمن يحسبه الجاهل عيياً لا يستطيع أن ينطق بكلمة واحدة، لكن الحكمة أصمتت، ويحسبه الأحمق مهذاراً والنصيحة لله أنطقت. وهو كما قال القائل: ضحوك السن إن نطقوا بخير، وعند الشر مطراق عبوس. ولذا أخي المسلم، عليك بهاتين الحالتين: إما أن تقول فتغنم، وإلا أن تسكت فتسلم. تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد. فإن لم تجد قولا سديدا تقوله، فصمتك عن غير السداد سداد. إذن هذا هو عين الإصلاح والصلاح الذي أراده الصالحون لكل إنسان، بل هو ضالة المؤمن في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج فتن القول، وقان الله شرها. فمن صلح لسانه عند هؤلاء
أي نطق بالخير وسكت حين الفتن صلح عمله. وفي ذلك كان التابعي يونس بن عبيد يقول: خصلتان إذا صلحتا من العبد صلح ما سواهما، أمر صلاته ولسانه. ثم زاد فقال: ما صلح لسان أحد إلا وصلح سائر عمله، فهو المفتاح المبارك ولود الخيرات، من أصلحه تفتحت فيه البصائر وهجر الكبائر والصغائر. ثانيا، رفعة درجات. فرق كبير بين ذلك الذي يهرف بما لا يعرف ويهدي بما لا يدري، وبين من إذا صمت أجر وإن نطق أجر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكثر كلامه في بيان أهمية اللسان وعظيم خطره، وجعل سكوته في موطن الشبهة ترجمة حقة لإيمانه، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وفي لفظ أو ليسكت، كما خرج البخاري ومسلم. فالكلمة الواحدة ترفع صاحبها درجات. ولذا ورد في الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، كما خرج البخاري في صحيحه. فإياك أخي المسلم أن تكون ممن عناهم آخر الحديث: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. والميزان معاشر الإخوة الذي يجب أن نزن به منطقنا إذا نطقنا، وكون الكلمة طيبة أو خلافها، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حاك في نفسك شيء فدعه، فإن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، ذكره في صحيح الجامع. ثالثاً، وصايا نافعة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أقلل من الكلام فإن لك ما وعي عنك. وقال عمر رضي الله عنه: رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل، رحم الله امرأ أمسك فضل القول وقدم فضل العمل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول. أعيد، يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: أنصف أذنيك من فيك، أي لا يغلبنها، فإنما جعل لك أذنان اثنتان وفم واحد لتسمع أكثر مما تقول. ألا فليع هذا من يتكلمون ويتكلمون أضعاف ما يسمعون. رابعاً، صور نادرة، وأقصد بندورها أنها نادرة الحدوث في هذا الزمن. كان كثير من السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعرفون بالصمت أغلب الأحيان والإقلال من الكلام. قال المهلب بن أبي صفرة: يعجبني أن أرى عقل الرجل الكريم زائداً على لسانه، يعجبني أن أرى عقل الرجل الكريم زائداً على لسانه. وقال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه، أي إذا تذكرت أن كلامك محسوب عليك حينئذ كان مدعاةً إلى الإقلال من الكلام. وقال محمد بن كناسة الكوفي: يرثي خاله إبراهيم بن أدهم زهود يرى الدنيا صغيراً عظيمها، وفيٌّ لحق الله فيها معظِّمًا، وأكثر ما تلقاه في القوم صامتًا، فإن قال بذَّ القائلين وأحكمًا. وكذا بشر بن الحارث الحافي عضيد أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، وجمعنا به والمسلمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ذلك الرجل بشر يقول عنه العلماء: ما أخرجت بغداد أتم عقلا ولا أحفظ لسانا من بشر. وبجانب ذلك أي بجانب صمته، إلا أنه كان جريئاً في قول كلمة الحق. كان يجوب الشوارع أيام محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كان يجوب الشوارع ينتصر للإمام أحمد ويثبت الناس ويبشرهم بانتصار الإمام على أعدائه. خامساً، أنواع الكلمة ومسؤولية كل نوع. القسم الأول: الكلمة المكتوبة، ولله در القائل: وما من كاتب إلا ستبقى كتابته وإن فنيت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. وقال آخر: الخط يبقى زماناً بعد كاتبه، وكاتب الخط تحت الأرض مدفون. فكم من كلمة ألقاها شخص وسطرها بأنامله على عواهنها عبر صحيفة من الصحف أو مجلة من المجلات، فجرت بركاناً جنسياً فأتى على الأخضر واليابس. وكم من كلمة مكتوبة تهاجم حكماً من الأحكام الشرعية تعلق بها من تعلق، فأدى ذلك إلى فساد عريض لا يعلمه إلا الله. وكم من كلمة ساخرة أو رسم ذا خطوط ساخرة ومعنى معروف سطره أحد الناس بأنامله، سخر فيه من عباد الله المؤمنين أو من حكم من الأحكام الشرعية، ثم ولى بعد ذلك وترك الحياة، وبقي هذا الأثر الشنيع بعده شاهداً بما اقترفت يداه. ومن أقسام الكلمة المكتوبة أيضاً تلك الرسائل التي يسطرها مرضى القلوب من البشر لمرضى آخرين من البشر أيضاً، أو لسذج لا يعقلون. رسائل تلك الرسائل المنتنة المتعفنة التي يطلق عليها الناس في هذا الزمن رسائل الغرام، حينما تقع بين شاب وفتاة يبالغ فيها بالوصف والتبجيل وبث الشوق الكاذب والأمان الخادعة التي هي أشبه بالسرار، حصيلتها قائمة من الوعود والعهود والمواثيق، لكنها تذهب هباء منثورا عند لذة عاجلة. فإذا ظفر الذئب بفريسته تبخرت تلك الوعود وذهبت تلك الأماني وتلك العهود أدراج الرياح. وربما كانت تلك الرسائل من شباب إلى شباب آخرين أيضاً فيها إغراء بالفاحشة، ثم يولي صاحبها ويتركها يحمل أوزاره على ظهره، وبئس ذلك العمل. ومن أقسام الكلمة المكتوبة أيضاً كتابة الوشايات والاستعداء، فبعض الناس حيلته عقيمة حينما يريد أن يلحق ضرراً بإنسان، فإنه سرعان ما يشي فيه عبر كلمات يسطرها بأنامله أو يستعدي عليه، ناسياً أن الله تعالى مطلع على عمله، وأنه له بالمرصاد، وأن الدنيا قصيرة، وإن بلغ فيها من العمر ما بلغ تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكم من إنسان فعل هذا الفعل نتيجة إغراء مادي أو غير ذلك من أمور الدنيا، ثم عض الأصابع ندماً ولا تساعة مندم، وأقبل على هذا يستحله وعلى ذاك يستميحه عذراً، ويبدي لهذا بما ألجأه إلى ذلك الأمر، وقد يعود بالخيبة والخسارة. ومن أقسام الكلمة المكتوبة نشر السر عبر كلمة مكتوبة، فما أن يذكر بعض الناس سراً سرعان ما يسجله واحد منهم أو يكتبه بأنامله ثم يبعث به إلى آخرين مفشياً لهذا السر وغير مبال بهذه الأمانة. وهنا أذكر هذه القصة: هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم لغزوهم، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بالكتاب وبمن كتب الكتاب وأين مكان من كتب الكتاب ومن حمل الكتاب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليًا والزبير فقال انطلقا حتى تأتي روضة خاخ فإن بها امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة فأتياني به، فذهبا فوجدا تلك المرأة في ذلك المكان فقالا لها أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. قال لها والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذب، لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب. فلما رأت الجد منهما أخرجت الكتاب من عقاصها أي من شعر رأسها، فأتي بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يتفق أن هذا إفشاء لسر النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان سر غيره لا يجوز إفشاؤه فإن سر النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وإنك لعلى خلق عظيم؟ قال تعالى يا حاطب، فأتى حاطب بن أبي بلتعة ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا؟ قال والله يا رسول الله ما فعلته تفضيلا للكفر على الإسلام، وإنما من لديك من الصحابة لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها. قال عمر رضي الله عنه ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال لا يا عمر، إنه من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة. ألا فلنتنبه لهذا معاشر الإخوة، حينما يلم أحد من المسلمين بزلة تجاهك أخي المسلم فليس الحل أن تقابل الخطأ بخطأ آخر أو أن ترتب هجراً أو أن ترتب عقوبة أو غير ذلك، فعليك أن تسمع ممن نقل منه مباشرة، فلعل من نقل لك مخطئاً ولعل من نقل لك مغرضاً ولعل من نقل لك صادقاً، وحينئذ تنظر إلى ما حمله على ذلك فلعل له عذر وأنت تلوم، وإن كان صادقاً فعليك أن تنظر إلى سابقته في الخير وخدمة دين الله، فربما كانت تلك الزلة مغمورة في جانب حسناته الكثيرة. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حسنة شهود بدر، جعل هذه الزلة منغمرة فيها، فقال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم أو فقد وجبت لكم الجنة. ومن عجب حال بعض الناس في هذا الزمن، أن يجمع بين متناقضات. ما هي هذه المتناقضات؟ تجد أن أنامله تهيل في الكلمة البذيئة، إما أن يكون سبًا أو استعداءً أو غير ذلك، ونسي أو تناسى أنه يشير بأصبعه إلى الوحدانية في الصلاة لله عز وجل، فكيف تذل تلك الأصبع فتنحني لتكتب هذه المخالفات؟ إذن فليتنبه المسلم لهذا. ومن أقسام الكلمة المكتوبة تلك الرؤى التي يتناقلها بعض الناس مسطرةً عبر صفحات تتناقلها الأيدي ولا أساس لها من الصحة، وإن أنسى فلا أنسى تلك الرؤيا الكاذبة بالدرجة الأولى والأخيرة التي تسمى وصية أو رؤيا خادم الحجرة النبوية المسمي نفسه أحمد، والتي تطل برأسها من الحول إلى الحول وتهدد بالعقوبة لمن لم ينشرها، وتمني بالأمان الكاذبة لمن قام بنشرها، ولا أساس لها من الصحة. ولذا ربما أن بعض الناس نسخها بيده أو صورها فذيل في أسفلها، جزى الله خيرا من أعان على نشرها ولم يتفكر أحق فيها أم بخلاف ذلك. ولذا فإن الرؤيا لا يثبت بها حكم من الأحكام حتى في الأذان. لما إن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ألقي عليه الأذان في المنام، أتى فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنها لرؤيا حق، فكان ثابتاً بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا بالرؤيا. ولذا فالرؤيا لا يثبت بها حكم من الأحكام. وإن أنسى فلا أنسى قصة رؤيا من الرؤى، يذكر فيها أن واحداً من السلف كان الناس يترأون هلال رمضان، فنام وفي الصباح أتى إلى أحد السلف وقال له إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال يا فلان أخبر الناس فليصوموا غدا فإنه من رمضان. فماذا كان الجواب المسدد؟ قال له يا هذا إن الذي رأيت في المنام رآه الناس في اليقظة، فقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا لفي رواية فأكملوا العدة، فإما أن نرى أو نكمل العدة. ولم يعمل بتلك الرؤيا. وأيضا رؤيا أخرى عن فتاة كانت مريضة نامت في الليل فرأت زينب فأخذت بيدها وأرشدتها إلى عدد من الأمور وقالت أخبري أو انشريها، قالت فمن فعلها؟ فإن رجلا فعلها وحصل له أن اغتنى بعد 13 يوم، ومزقها رجل فافتقر بعد 13 يوم، ولا أساس لها من الصحة أيضا. بل لا أكتمكم القول أنه أتى إلي رؤيا بمثل تلك الرؤيا، لكنها رؤيا مترجمة باللغة الإنجليزية، وهي رؤيا عن أحد النصارى. ربما أن هذه مترجمة حسبك بها رؤيا كاذبة وإسنادها نصارى في نصارى، ومع ذلك أخذت وقتا من الناس في تناقلها، حتى ذكر فيها أنها لا تمكث في يدك أكثر من يوم لأننا نريد أن تطوف العالم. فاغتر بهذا بعض السذج والبسطاء وعملوا على نشرها، فأشاعوا بين الناس أمورا هم في غنى عنها. ومن أقسام الكلمة المكتوبة أيضا ما يفعله بعض الناس، من أنه يكون حريصا على نشر الخير لكن مسألة التثبت عنده مفقود، ولذا ربما وقع في يده كلاما راق له فنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرت الورقة بين الناس وأخذت قسطا كبيرا من الوقت، وربما اغتر بها بعضهم. ولذلك إن أنسى فلا أنسى ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم عبر أحرف مكتوبة، أن من ترك الصلاة عوقب ب15 خصلة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فربما أن بعض الناس أتى إلى حديث من الأحاديث الموضوعة ثم انتسخه بقلمه ثم ساعد في ترويجه. وأيضا تلك القصة وهي قصة ثعلبة بن حاطب التي تتناقلها كثير من الأفواه، ولا أساس لها من الصحة. ومن أقسام الكلمة المكتوبة أيضا تلك الكتابات التي يئن منها المجتمع بحق. أين ميدان هذه الكتابات؟ إن ميدانها هو جدران المنازل الخارجية، وربما جدران بيوت الخلائف المساجد أعزكم الله، إلى غير ذلك. تلك الكلمات التي تسب فلانا وتشتم علان وترفع فلانا فوق الثريا، والتي يسطرها أناس ربما أنهم لم ينعموا بنعيم التربية الصالحة. ولذا معاشر الإخوة، حينما نرى بعض المرافق العامة أو بعض الجدران الخارجية في بعض الأحياء تزيد تارة عند بعض الناس في بعض الأحياء وتخف تارة أخرى، حينما نراها ونرى تلك الألفاظ البذيئة، إننا نتساءل من هو المسؤول في القضاء على هذه الظاهرة؟ ربما شرقت أو غربت أخي المسلم، فقلت إن المسؤول فلان أو فلان، لكني أقول بالدرجة الأولى أن هذه ناشئة من أزمة التربية شئنا أو أبينا. ولذا من هو الأب الذي أخبر أولاده منذ نعومة أظفارهم وحذرهم من بعض الأشياء؟ ومن ذلك هذا العبد وتلك الكلمات البذيئة التي والذي لا إله غيره أن الإنسان يعتصره الألم حينما يرى تلك الكتابات، حتى إني رأيت كتابة عبارة عن بيت شعر كتب على أحد الجدران في أحد المدن يترحم أو ربما أنه يبكي على أحد المغنين، حتى إنه قال: لو البكى ينفع وكثرة التحاسيس لبكيك يا فلان على طول الأيام. سبحان الله، أين هذا البكاء وأين هذا الولاء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قبلهم؟ وكذا كتابة الكلمات الساقطة، كلمات الأغاني والغزل والأشياء التي يندى لها الجبين. إذن هذه مسؤولية الأبوين بالدرجة الأولى، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. إذن الأب مسؤول، والأم أيضا مسؤولة مسؤولية مباشرة. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، الأم روض إن تعهده الحياء بالري أو رقى أي ماء راقي. لكن المشكلة أن بعض أبناء المسلمين اليوم ينشؤون وأشبه حالهم بالأيتام، حتى قال الشاعر: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فلقد نشأ بعض أبناء المسلمين أيتاما مع وجود آبائهم وأمهاتهم. القسم الثاني الكلمة المقولة، وهي التي تنطق بها الألسن، وهي أنواع: أولها سلاح الإشاعة. وسلاح الإشاعة أمره خطير، فإن بعض الناس أذناً لكل ما يسمع ولا يستطيع أن يكتم ما يسمع، فما يسمعه بأذنه يترجمه بلسانه فينقله في الناس بغض النظر عن صحته من عدمها. وهذا مسلك، أي مسلك الإشاعة، وهذا مسلك استخدمه الأعداء. ومن يقرأ تاريخ الإسلام يعلم أن الأعداء، أي أعداء الإسلام، اتخذوا سلاح الإشاعة مطية إلى كل فساد وضلال. ولذا اقرأوا قصة الإفك وما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق التي برأها الله من فوق سبع سماوات وأنزل في شأنها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. أما استغلها الأعداء في مضايقة النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، حتى أصبح مهموما من جراء ما سمع، حتى إن عائشة رضي الله عنها أصابها الألم ومسها الضر من جراء ما يقوله أهل الإفك عنها، حتى برأها الله عز وجل. أما أشاع كفار قريش مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ أما كانت الإشاعة سبباً في قتل عثمان رضي الله عنه؟ وتدرجت الإشاعة في أزمنة متطاولة ولم يخل منها زمن من الأزمان، وتستغل لتشويه الصورة أمام السذج والبسطاء. لكن نسي مروج الإشاعة إن ربك لبالمرصاد، نسوا أنه لا يستقر إلا ما كان صواباً، فأما الزبد فيذهب جفاء. لا بد يوماً من الأيام أن تظهر الحقيقة. ولذا الأروى أرسلت إشاعة في المدينة ضد سعيد بن زيد، وادعت عليه أنه سرق شيئا من أرضها، فحاكمته إلى مروان، فدعاه مروان فقال له سعيد بن زيد: أنا آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول: من اغتصب شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين. قال: ذلك الظن بك، لكنها دعوة. فرفع سعيد بن زيد يديه مظلوم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمِ بصرها واقتلها في أرضها. فما مكثت غير يسير حتى فقدت بصرها، وبينما كانت تسير في أرضها إذ وقعت في بئر فيها فماتت. فأتى أنزل الله سيلا غزيرا، فأتى السيل بين المزرعتين فبين حدهما على الذي ذكر سعيد بن زيد، واشتهرت براءته عند الناس. ولما شكا أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص إلى عمر، عزله وولى عليهم عمار، فأرسل عمر إلى أهل الكوفة من يسأل عن سيرة سعد فيهم، يسألون رواد المساجد لأنهم هم المستأمنون. فبدأوا يسألون أهل المساجد واحدا واحدا، وكل منهم يثني بخير، حتى وصلوا إلى مسجد لبني عبس، فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يقسم بالسوية، ولا يسير بالسرية، ولا يعدل في القضية. فلما علم سعد قال: أما والله لأدعون عليهم بثلاث. ثم رفع يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. يقول عبد الملك بن عمير أحد رواة الحديث الصحيح: فلقد رأيته، أي رأيت ذلك الرجل وهو أسامة بن قتادة، شيخ كبير قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرقات فيغمزهن، ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. إذن سلاح الإشاعة خطير، وأخطر منه الاسترسال وراءه. فليعلم من ينشر الإشاعة، سواء كان ابتداءً أم كان سيراً وراءها، أنه آثم آثم آثم، ولن يضر من حصل له ذلك، أي لن يضر من كانت الإشاعة عنه كاذبة. معاشر الإخوة، إن للشائعات خطر عظيم، أذكر منها أي من أخطارها: أولاً، القضاء على الأوقات بنشرها والمجادلة فيها وتحليلها ولا أساس لها من الصحة، بل ربما كانت إشاعة من الإشاعات هي مجرى الحديث في مجلس من المجالس من بدايته حتى النهاية. ثانياً، الإعانة على نشر الكذب، فقد تكون هذه الإشاعة مختلقة ثم بعد ذلك تكون قد ساعدت على نشر الكذب بين المسلمين. ثالثاً، إثارة البلبلة في الحديث عنها، ثارت البلبلة بين الناس وكونها مجريات حديثهم في الحديث عن تلك الإشاعة أو هذه. رابعاً، الصد عن كثير من الطاعات، فما بالكم في ذلك المجلس الذي ظل أهله يتجاذبون إشاعة من الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة، ثم فاتهم أن يستغلوا هذا الوقت في طاعة الله عز وجل، وربما تفرقوا من هذا المجلس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كأنما تفرقوا عن مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم ترة. إذن الاشتغال بنوافل الطاعات وفيما يقرب إلى الله عز وجل ذلك خير وأبقى. خامساً، إشاعة الإرجاف بين الناس، فربما كانت هذه الإشاعة كانت عن خطر قادم كما يقولون، فظل الذعر مخيماً على كثير من الناس صغاراً وكباراً، ولا أساس لذلك من الصحة. سادساً، تنشئة الأجيال على ذلك، إذ أن الصغير إذا فتح عينيه ورأى الكبار يتجاذبون الإشاعات ورأى المجتمع يكثر فيه سلاح الإشاعة، فإنه ربما يكون مصدراً لإشاعات أخر، وربما أنه كان ممراً للإشاعة لا يجد في ذلك أدنى حرج. سابعاً، نسيان الأعداء وعداوتهم والانشغال عن هؤلاء الأعداء، فإن الخصومة دائماً ينبغي أن تكون مع الأعداء، فهم أعداء لنا، وأعني بالأعداء من ذكر الله عز وجل عداوتهم، فحينما ننسى عداوة هؤلاء وننسى أفعالهم وننشغل في هذه الإشاعة التي ربما يكون أولئك عاملاً على نشرها، فإن ذلك يفرح هؤلاء الأعداء ويضر مجتمع المسلمين. ثامناً، الاستفزاز، فربما صدر الأعداء إشاعة في أمر من الأمور كان أو سيكون، فربما استفزت هذه الإشاعة بعض الناس، فنسي أن التثبت من منهج المسلمين، ثم رتب على هذه الإشاعة رتب عليها حكماً ربما أضر بأحد من الناس. والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن أخي، عليك ألا تستفزك هذه الإشاعة، وتثبت ثم تثبت حتى لا تدع للتثبت مجالا. تاسعا، ظلم الناس، فقد تكون الإشاعة عن واحد من الناس وهي ليست بصحيحة، أو هب أنها صحيحة، فإن كانت غير صحيحة فأنت قد ساعدت على ظلمه وبهته، وإن كانت صحيحة فيه فهلا قدمت بدل نشر هذه الإشاعة نصيحة لذلك الشخص لتكون بناء بدلا من أن تكون معولا من معاول الهدم. معاشر الإخوة، ومن الكلمة المقولة أيضا ما تتفوه به بعض الأفواه من الكلمات التي تمليها القلوب المريضة أثناء محادثة هاتفية يقرها الواحد من مرضى القلوب وذئاب البشر في أذن إحدى النساء، ينفرط فيها عقد الكلمات المعسولة، يظل ذلك المسكين يتكلم ويهذي، ونسي قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم، أو قال على وجوههم، إلا حصائد ألسنتهم. ثم بعد ذلك يظل تأخذ منه النشوة ما أخذها أن كلامه وقع من القلب المريض موقع القبول، وأن هذا الكلام أفلت عن أذن الرقيب من البشر، ثم يتمادى في تلك الكلمات وينفرط عقدها مرة أخرى، ثم قد يتوج ذلك بالفاحشة الكبرى عياذا بالله من ذلك العمل. ثم إن ذلك الذئب البشري بعد أن حصل له ذلك وظن أنه مر بسلام لم يتذكر أن الله عز وجل ناظر إليه فوق كل أرض وتحت كل سماء، وأنه له بالمرصاد. فرب كلمة أوقدت ناراً أتى على الأخضر واليابس، وربما إن بعض الناس ستر الله عز وجل عليه ذلك، ثم أصبح يتحدث بين القوم بما عمل، بات يستره ربه، وأصبح يكشف ستر الله عليه ليشهد هؤلاء على نفسه في الفساد. وربما تجرأ بعض الأنذار على عمل هو أشنع من التحدث، إذ يلجأ بعضهم إلى تصوير نفسه وفريسته عبر شريط من أشرطة الفيديو ليعرض تلك الجريمة صباح مساء. والسبب كلمة أشعلت تلك النار حتى أتت على الأخضر واليابس. فرب شاب أصبح نشوانا يوما من الأيام، وأصبح يتفاخر لما يعرف وما ينتهك من محارم الله عز وجل، ثم بعد ذلك تاب من ذلك العمل، فعض أصابعه ندما: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي. إذن معاشر الإخوة، مسؤوليتنا عظيمة في أن نحصن بيوتنا ضد مرضى القلوب الذين يتسللون إلى داخل البيوت والأبواب موصدة عبر جهاز الهاتف، وأن نعلم أهل البيت صغيرهم وكبيرهم أن أبلغ رد على هؤلاء هو هجرانه، فإنه كالكلب أعزكم الله علاجه في هجرانه، وإن تمادى واستطال معه أحد فربما كانت النتيجة مرة. ولذا أيضا نحذر نساءنا وبناتنا من أن بعض أولئك الذئاب أنهم يتصلون على بعض البيوت، فربما قالت الفتاة أنه لا يعرف من أنا، فربما استرسلت في الحديث معه، أو ظفر منها بضحكة أو غير ذلك، ثم سجل قهقهتها عبر جهاز تسجيل فأسمعها إياها، فاتخذها سيفا مصلة فوق رأسها، فطلب منها ما هو أكبر من ذلك، فتصبح بين نارين كما يقولون. ولم يعلم ذلك الذي ترك لسانه يزني، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واللسان زناه الكلام. لم يعلم أنه محاسب على هذه الكلمات التي نطق فيها، وأنه مفارق هذه الدنيا في وقت من الأوقات. فهل لا تذكر ساعة الرحيل؟ ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. ومن الكلمة المقولة أيضا تلك الكلمات المتعفنة التي تنطلق من بعض أفواه المغنين والمغنيات التي تؤجج الغرائز، جل ميدانها هو الجنس والدعوة إليه، وحديثها عن الصد والهجر والهيام والغرام والتغني بمحاسن النساء، بل ربما تغنى أحدهم عياذاً بالله بمحاسن البردان، ثم بعد ذلك يساعد بعض الناس على نشرها عبر أحد الوجوه التالية: إما أن يأذن لها أن تدخل بيته مفتحة لها الأبواب، فيقول لأهل بيته: عليكم أن تستمعوا لها، وإما أن يكون عاملاً على نشرها. ومن العجب العجاب أن بعض المسلمين يساعد على نشر هذا الوباء، وذلك الداء العضال. إن سألت كيف ذلك، فإن أصحاب هذا البلاء لما كسد سوقهم بحمد الله لجأوا إلى أن يجعلوا هذه الأشرطة التي تحمل الكلمات المتعفنة أن يجعلوها مع البضائع المباح استعمالها، ولعلك تعجب أخي إذا قلت لك أن أحد الغيورين أحضر إلي قبل يومين اثنين أحضر إلي علبتين من علب الشامبو الذي يستخدم لتطهير الجلد أو لتنظيف الجلد أو الشعر أو غير ذلك، أحضره وقد ربط في أعلاه شريط غنائي لأحد المغنين. أي دعوة هذه؟ أي دعوة هذه؟ أما علم ذلك أنه يساعد على نشر الرذيلة؟ أما علم أنه محاسب على هذا العمل؟ ويبقى دورنا معاشر الإخوة في أن أمثلة هذه البضائع يكون نصيبها منا الهجران، ولا تقل أني آخذها وأرمي ذلك الشريط جانبا فأولئك يتصورون أنك قد استمعت وأن هذا نجاح أيما نجاح. فاجعل البضاعة تكسد كحال من فوق ما فوقها أي الشريط حتى يتعظ أولئك. وإذا رأيت أحدا عمل مثل هذا فناصحه بالتي هي أحسن، فإن لم يمتثل فإن الطريق الوحيد هو هجران محله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. معاشر الإخوة، وربما كان بعض الناس معينا لمن تحت يده على أن يكون هاويا للغناء ومحبا له. أرأيت إلى حال بعض الناس لما يسمع ولده الصغير الذي ربما لتوه حملته قدما صغير ويسمعه يردد كلمة من الكلمات الغنائية أو اسم مغني من المغنين، نجد أن الأب أو بعض الآباء يقابل ذلك بابتسامة عريضة وكأن الولد قد أحدث اختراعاً يهم المسلمين أجمع. ثم هذا الصغير تلقى ابتسامة عريضة مما يدل على الرضا، وربما كان ذلك داعياً إلى هجر كتاب الله وأن يتمرغ في أوحال المعاصي. ولله در ابن القيم رحمه الله لما تكلم عن الغنى قال: فكم من حرة أصبحت به من البغايا، وكم من رجل أصبح عبدا للصبيان والصبايا. فإن الغنى ضرره كبير، فإذا سمعت الولد الصغير يحفظ من الغنى شيئا فعليك أن ترشده وتعلمه وتبين له مضرة ذلك في الدنيا والآخرة، وأن تحاول أن يحفظ كتاب الله عز وجل، فلا سبيل لمقارنته بذلك النتن. إذن معاشر الإخوة، ينبغي للمسلم أن يتنبه حتى لما يتلفظ به من تحت يده. ومن الكلمة المقولة: ذكر المسلم أخاه بما يكره مما كان فيه أو ليس فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وإلى الله نشكو حال كثير من الناس الذين أصبحت الغيبة أو البهتان أصبحت زينة مجالسهم وطعامهم إذا طعموا، بل ربما أنهم بدأوا باللحم الحرام قبل اللحم الحلال فتركوا المائدة وانشغلوا بلحوم الأحياء ينهشونها. والله تعالى قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ومن الكلمة المقولة أيضا السخرية والاستهزاء، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. إذن السخرية محرمة، وأشد السخرية السخرية بعباد الله المؤمنين، فإن هناك أناساً ممن لا خلاق لهم كان دأبهم أن يسخروا بعباد الله المؤمنين، إما بلباسهم الذي أطاعوا فيه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من أحكام دينهم، أو ربما يكون بخلقتهم، وليعلموا أن الاستهزاء بالخلقة يرجع إلى الخالق. ومن الكلمة المقولة أيضا التهريج، ولم يبلغ التهريج مبلغا كما بلغ في هذه الأزمنة المتأخرة، حتى إن بعض الناس بضاعته التهريج ليس إلا، وصفق للمهرجين بعض الناس وشجعوهم وأطلقوا عليهم ألقابا براقة لا يستحقون معشارها. ومن العجب أن هناك أفلام بكاملها كلها تهريج بتهريج، وبضاعتها الضحك ليس غير، ومع ذلك يشادوا بمحترف التهريج ويلقبون بالنجوم وغير ذلك. وحقا إن كانوا نجوم فإنهم نجوم ضلال، لأن النجوم يهتدى بها. ومن الكلمة المقولة نقل الكلام بين الناس على هيئة الإفساد وهي النميمة، وكفى بالنمام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقوله لا يدخل الجنة نمام، وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن مر بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. وقد يستهين بعض الناس بالنمام ويقول إن النمام أمره أخف من غيره، لكن من نقل لك نقل عنه. ومن الطريف أن قصة ذكرها بعض العلماء، قال كان رقيق يساوم عليه في السوق، فأراد رجل أن يشتريه فقيل إنه نمام، فقال الخطب يسير والأمر هين، فاشترى ذلك الرقيق مع ما فيه من النميمة. واستمر الحال والرقيق في بيته، وفي يوم من الأيام قال لزوجته، أي الرقيق قال لزوجة الرجل، قال لها إن زوجك يريد أن يتزوج بأخرى وإني أستطيع منعه من ذلك، فأحضري لي شعرة من شعر رأسه هذه الليلة. فأعطاها موسى كان معه، ثم ذهب إلى زوجها فقال له إن زوجتك تحب غيرك وتريد قتلك، والدليل أنها هذه الليلة ستهوي عليك والموسى في يدها. فظل الرجل كأنه نائم وهو يقظان، فأتت المرأة ومعها الموسى، فأخذ منها ذلك الموسى، ثم بعد ذلك وجهه إلى حلقها فذبحها فماتت. والنتيجة نميمة سعت فأشعلت النار بين الزوج وزوجه. ألا فلنحذر من النمام، عليك أن تكون على حذر منه، إذا نقل لك فلا ترتب عليه أمرا، واحذر فإن من نقل إليك نقل عنك. ومن الكلمة المقولة الوصف، وأمر الوصف عظيم. وهنا أود أن أنبه في مسألة الوصف على ما تفعله بعض النساء، إذ أن بعض النساء تذهب إلى مناسبة من المناسبات ثم ترى فتاة أو امرأة فيعجبها ما لديها من الجمال أو غير ذلك، ثم إذا وصلت بيتها ظلت تصف ما رأت في تلك المرأة لرجل زوجها أو لمن حولها من الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها، كما خرج البخاري في صحيحه. لما؟ قال ابن بطال لأنه ربما أدى ذلك إلى الافتتان بالموصوفة وطلاق الواصفة. معاشر الإخوة، والقسم الثالث من أقسام الكلمة هي الكلمة المسموعة. فإذا أسر إليك أخوك بحديث وخصك به فلا يجوز نشره أبدا، فذلك يقدح في المروءة وتقع في المخالفة ويطعن في الصحبة بما لا ينفع معه دواء. وإذا اطلعت على سر من الأسرار فلا يحق لك إفشاؤه، حتى إذا تحدث إليك شخص وهو يلتفت يمينا وشمالا فإن هذا كناية على أنه لا يحب أن يطلع على سره أحد، فهو أمانة عندك فعليك أن تكون أمين. ومن ذلك إفشاء السر بين الزوجين، كثير من الأزواج أو الزوجات يتحدث أحدهم بما يجري له مع الآخر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في مجمع من الصحابة: لعل رجلا أن يتحدث بما يجري له مع أهله، ولعل امرأة أن تتحدث. قالت إحدى النساء: إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون. قال صلى الله عليه وسلم: إن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانه فغشيها والناس ينظرون. إذن لا يجوز للإنسان أن يفشي السر بينه وبين زوجته، ولا للزوجة أن تفشي السر بينها وبين زوجها. ومن ذلك أيضا إفشاء سر الصديق، وقد تقدم معنا طرفا من ذلك. لكن لعل بعض الناس يستودعه أخوه أسرارا كثيرة، فإذا هبت الرياح بالجهة المعاكسة وتغير ما في القلوب وتكدر الصفاء، ربما باح بما يكن من الأسرار وأخبر بها القاصية والداني. ولا شك أن هذا أمر لا يجوز. معاشر الإخوة، ما قبل الأخير، أقول هذه مخالفات تحدث لدى بعض الناس، لكن هناك من الناس من كان على حذر من هذه المخالفات، أحس بمسؤولية الكلمة وقدرها حق قدرها، فقال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. وهذه هي حال المسلم، وهي حال أسلافنا. معاشر الإخوة، لعل واحدا أن يتساءل: هل هناك من أسباب لعدم الشعور بمسؤولية الكلمة؟ فأقول نعم، ثمة أسباب أجملها فيما يلي. أولها النشأة الأولى، وأقصد بالنشأة الأولى البيت الذي درج فيه الرجل أو المرأة. فقد يفتح الولد عينيه فيرى أن البيت لا يعيش مسؤولية الكلمة مطلقا، كل ما أتى على أذن الواحد أخرجه على لسانه. ثم ينشأ الصغير على هذا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثانيا الصحبة السيئة، قد يكون الإنسان رافق رفقة سوء لا يقدرون الكلمة حق قدرها. وقديما قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثالثا الغفلة والنسيان، فقد يسترسل بعض الناس، يسترسل مع شائعة من الشائعات أو غيبة، وينسى أن هناك أمورا لا بد أن يفعلها ولا بد أن يتثبت من صحتها. رابعا الاغترار ببريق الألفاظ، فقد يسمع الإنسان ألفاظا معسولة ولكن لا يفكر في مضمونها. ووالله أن هذه هي التي أوقعت من وقع في شراك المعاكسات من النساء. فلو تصور المتحدث أو السامع أنه محاسب على هذه الألفاظ ما كان له أن يخالف في تلك الكلمات. خامسا الجهل بأساليب أو طرق التثبت والتبين. سادسا الحماس والعاطفة الجياشة، بعض الناس لديه حماس متقد وليس لديه متسع من الوقت لأن يتثبت أو يسأل عن صحة الكلمة، وربما أنه لا يتحمل بقاءها عنده لبضع دقائق. سابعا التعلق بعرض زائل من الدنيا، فقد يفتن الإنسان بحب الدنيا نتيجة عدة يوعدها أو أمر يمنى فيه، ثم ينسى أو يتناسى تلك المخالفات بجانبها. ثامنا الغفلة عن الآثار المترتبة على التهاون بالكلمة بأنواعها، فلو تذكر الإنسان أنه محاسب على ما ينطق به من الكلمات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن الرجل ليلقي الكلمة لا من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار، لو تذكر ذلك لكان مدعاة لأن يكف. وأخيرا العلاج، ويتركز العلاج في نظري على ما يلي: أولاً التربية الحقة من كل من الأب والأم، فإن الأب والأم هما المدرسة الأولى، لكن عليهما أن يكونان داعية بأفعالهما قبل الأقوال. هناك بعض الآباء أو الأمهات لديهم انفصام في الشخصية، يأمر بأمر لكن يفعل خلافه، يأمر بأمر من الأمور لكن يفعل خلافه، فيأمر بالصدق ويمارس الكذب وغير ذلك. ولذلك لا بد من التربية بالعمل قبل القول. ثانياً المدرسة والمدرس عليه قسط كبير من ذلك. فمن هو الأستاذ الذي أخبر أبناءه الناشئة على أنه مؤاخذ على حصائد الألسنة، وبين له سلاح الشائعة وخطرها وتناقل الكلام دون تثبت أو تبين؟ فلذلك لا بد من هذا. أمر ثاني، أن نشيع بين المسلمين أن يتثبتوا، والله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قرأ عامة أهل المدينة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، بدل فتبينوا. وفي هذا يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: والقول عندنا أنهما قراءتان معروفتان، لأن المتثبت متبين والمتبين متثبت. إذن معاشر الإخوة، وبجانب هذه الأشياء، فإن مما يطلب من المسلم أن يقوله أن يقول كلمة الحق، أن يقول كلمة الحق، وتلك كلمة يؤجر عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. وبعد الأذان إن شاء الله تكون الإجابة على بعض الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أحد الإخوة يقول بعد أن ذكر مشاعر أرى أني لا أستحقها، يقول: ما هو الحل لمن كان له سوابق في الكتابات الغير مرضية وجزاك الله خيرا؟ الحل لمن كان له سوابق في الكتابات الغير مرضية يكمن في قول الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. ولذا عليك أن تكثر من الكتابات الصالحة النافعة إن استطعت، أو أن تكثر من نوافل الطاعات كالصدقة والصلاة والصيام، ويكفر الله عنك ما مضى، والتوبة تجب ما قبلها. ولذا كان الصحابي إذا أسلم وقد كان شديد الإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأكونن شديداً على الكفار لأكفر ما بدر. وفي العام قبل الماضي أسلم أحد النصارى، ولما سئل عبر إحدى الصحف عن مشاريعه المستقبلية قال إنه أخرج من الإسلام 11,000 رجل. يقول: ولن يقر لي قرار حتى أعيد إلى الإسلام من النصرانية أضعاف هذا العدد، يريد أن يكفر. ولذا ليس الحل كما يزعم بعض الناس أن تترك بعض الطاعات لأنك اقترفت بعض المخالفات، لا، لا تكون المعصية سبب لترك الطاعة، وإنما عليك أن تكثر من نوافل الطاعات، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا أحد الإخوة بعد أن دعا، لكن أقرأ عتبه لأن الكلام الأول أقول له: جزاك الله خيراً ولا أريد مثل هذا الكلام. فيقول بعد أن ذكر مشاعر، يقول: لا حجة فزرنا، أو يقول: فإننا نطلب من تلك المحاضرات فإنك مقل، وهذا عتاب تحمله منا. أقول: التقصير أكبر من ذلك، أسأل الله أن يتوب علينا وأن يوفقنا جميعاً لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر. هذا يقول: أن لي مشاركة صحفية أزعم أنها نافعة إن شاء الله، لكونها إما مقالات تربوية أو منافحة عن العقيدة أو ردود أو معالجات منهجية، لكني إزاء ذلك يتجاذبني طرفان. الأول هو أنني أسر كثيراً حين خروج المقال وأحب أن يطلع عليه الجميع، فهل هذا من الرياء؟ وحينما أقف عن الكتابة لهذا السبب أجدني شغوفاً إلى العودة إلى الكتابة لحبي لها وحرقتي على هذا الدين في الكتابة،
عن مآسيه فما هو توجيهكم؟ أقول للأخ: ثبتنا الله وإياك ووقانا شر الرياء وشرك الشيطان. لكني أقول: لا تنسى أنك في حالة صراع مع عدو لدود، فإن ما تجد هنا ما يوقفك عن الكتابة هذا من كيد الشيطان. ما دام أن هذه الكتابة نافعة، كونك تسر بذلك، نقول نعم هذه نتمنى أن تتخلص منها، لكن ليس الحل في ترك الكتابة، وإنما الحل في أن تحاول ثم تحاول ثم تحاول. وأظن كثرة القرع وكثرة الكتابة يزيل هذا، فاستمر على ذلك. أسأل الله أن ينفع بك وبأمثالك. هذا يقول: هل من الإعانة على الباطل كتابة الإنسان في الصحافة المحلية مقالات نافعة عن أحوال المسلمين أو معالجات لأخطاء موجودة في المجتمع مع تقديم بعض الإطراء أو غير ذلك؟ أقول: ما دام أن الكتابة هنا نافعة فإنها قد تكون مقللة لما فيها من الشر، وليس الحل هو الترك. فإذا كتبت ذلك المقال فإنه سيقرأه ملايين من الناس، فإن هذه وسيلة من الوسائل الإعلامية التي إن استغلت استغلالا طيبا كانت جدواها مثمرة إن شاء الله. هذا يقول: كيف أعرف الكلمة التي ليس لها أساس من الصحة من الكلمة الطيبة؟ أفيدونا. أما بالنسبة للكلمة الطيبة وخلافها فإنها معلومة لا يجهلها إلا من ليس لديه بصيرة، ولذا فإن الحق أبلج وإن الباطل لجج. ولذا من الطرق أن تعرفها أن تسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عليك أن تسأل وأن تحاول أن تتثبت. والمشكلة أن بعض الناس تجد أن هذه المسألة أو هذه الكلمة أو هذه الكتابة لها أشهر وربما سنوات، ولا يتحمل أن يؤخر أو يتأخر ما ينطق بها لمدة أسبوع من أجل أن نطق أن يكون متثبتاً، وإن سكت يكون متثبتاً. كم من الإشاعات التي تصل إلينا عبر أسئلة مكتوبة أو عبر اتصالات هاتفية تحكي حالة من الحالات، ثم بعد ذلك بعد السؤال والتمحيص نجد أن من قيلت عنه الإشاعة هو آخر من يعلم فيها، ما لا أساس من الصحة. فإذا التثبت مطلوب، وسؤال أهل الذكر كذلك، وبهذا يزول الغبش عن البصيرة. هذا يقول: إنني كثير الكلام وأحب الكلام، لكن ليس في معصية الله، ولكن في الأحداث وكلمات عابرة، وقد حاولت كثيرا أقلل من هذا الكلام ولم أستطع، فأرجو أن ترشدونا. إذا تذكرت أن كلامك معدود عليك كان مدعاة لأن تقل من الكلام. إذا تذكرت أن هذا الكلام مدون في صفحتك وستلقاه في كتابك يوم أن تلقى الله عز وجل، كان ذلك مدعاة لأن تقل من الكلام إلا في الخير. فالكلام في الخير عليك ألا تفتر منه من أجل أن تكسب أجرا من الله عز وجل. هذا يقول: الأحاديث الإسرائيلية هل تكذب أو تصدق؟ هناك منها ما ثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كقصة جريج وغيره، فهذه ثابتة. وأما ما لم يرد أو لم نتحقق من صحته فتركه أولى. هذا يقول: أرجو أن تحثوا الحضور والمستمعين على إشغال ألسنتهم بذكر الله عز وجل والدعوة إلى الله وقراءة القرآن والكتب النافعة. يقول الأخ أو يطلب، ولعله إن شاء الله يكون له أجر من ذلك، لأن من دل على هدى فله مثل أجر من تبعه. ولذلك فإن خير ما يشغل فيه الوقت وخير ما يعطر به اللسان هو كلام الله عز وجل وذكره، فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ومثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، ومثل للرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرف. فعلينا معاشر الإخوة أن نكثر من قراءة القرآن ودعوة الله عز وجل والاستغفار من أجل رفعة درجاتنا.
هذا أحد الإخوة يقول: هل انتهاك الأعراض سواء كانت غيبة أو غيرها له كفارة أو التوبة تكفي؟ أقول: العلماء رحمهم الله ذكروا شروط التوبة، أولها الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على ما مضى، والثالث العزم على ألا يعود. فإن كان ذلك الذنب في حق أحد من المخلوقين فعليك أن تسعى لإرجاعه إليه، فإن كان مظلمة في عرض فعليك أن تسعى لتتحلله من ذلك قبل أن يكون لا درهم ولا متاع، وإنما هي الحسنات والسيئات. وإن كان مالا أرجعته إليه، وإن ظلمت شخصا في عرضه كأن تكون غيبة وتعلم أنك لو أخبرته ربما لا يتحمل ذلك فازداد هجرا أو وقع منكر أكبر، فلا تخبره بذلك، وعليك أن تثني عليه في المكان الذي اغتبته فيه وأن تكثر من الدعاء له. هذا يقول: ما حكم الدعاء على الظالم؟ أقول بالنسبة للدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 3 دعوات مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. ولذا فإن الدعوة من المظلوم على الظالم ورد في الحديث: يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أما يقول: هل هو أفضل الدعاء؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فربما دعوت عليه فعوقب في الدنيا ولم تكتسب شيئا، فلو صبرت وتحملت ذلك لكان لك أجر، ولو عفوت لأجرت على ذلك. هذا يقول: ما رأيك في من يكتب كتابات على الجدران ويكون منها ذكرى وعلى جدران المقابر وهي عبارة عن أبيات شعرية؟ أنا أقول بالنسبة لما كان نافعاً إذا لم يجر إلى مخالفة أخرى، لكن هب أن إنساناً أتى وكتب على جدار المقبرة، كتب عليه كما يقول الأخ كلمات وعظية، ثم بعد ذلك أتى الآخر وكتب عليها كتابات أخرى، ثم أصبحت ميداناً لذلك، وربما لما يرى فلان من الناس ومظهره الالتزام يكتب ذلك تلك الكتابات ربما رآه صغيرا لا يفرق بين ذلك. وعلى أي حال فإن للموعظة مجالها، ليس مجالها الكتابة على الجدران بتلك الأشكال التي نراها، وإنما لها أساليب أخرى. هذا أيضا سؤال آخر يقول: لقد تطرقتم إلى ما سمي أو ما يسمى بصحيفة الجبناء، وهي ما يكتب على الجدران وما يصور، فنرجو أن تفردوا لذلك محاضرة، ويخطب الخطباء في ذلك ويؤلف فيه من شعر ونثر، ويتعاون الجميع على محو هذه الظاهرة. أرى أن خير ما يزيل هذه فعلا أن يتعاون المجتمع بأسره على إزالتها، وذلك بأن يقوم الأب بمسؤوليته داخل البيت، والأم كذلك، والمدرس أيضا، وكل إنسان على ثغر، وحينئذ نجد أنها إن لم تتلاشى فإنها تنحسر انحسارا رهيبا. وما ذكر الأخ من التنبيه إليها هذا أمر مستحسن، ولعله يكون إن شاء الله. هذه تقول امرأة، تقول: إني أرضعت طفلة ليلة واحدة فقط، وأقطر اللبن في فمها غصبا، بعض اللبن يخرج وبعضه يدخل في جوفها، ولا أعلم الكمية التي دخلت هل تحرم أم لا. الذي ورد أن الذي يحرم 5 رضعات معلومات، أما ما وكانت في الحولين، وأما ما كان دونها فإنه لا يعتبر، والظاهر والله أعلم أن حال هذه المرأة ما دام الأمر كذلك أنه غير محرم، لأن الرضعة المعتبرة هي أن يأخذ الصبي الثدي ثم يتركه لشبع أو غير ذلك، لكن هذا الصبي لم يلتقم الثدي وإنما أكره عليه إكراها. هذا أحد الإخوة
يقول أو يطلب إعادة الكرة مرة أخرى، وأقول لعل قادمات الأيام إن شاء الله نتمكن فيها من العودة مرة أخرى ومرات، وأسأل الله أن يعين على ذلك. لكن يقول بعد سؤالي عن شيء خارج المحاضرة، وهي العادة السرية ما حكمها والذي مضطر لها. أقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما فتئ يرشد الشباب ويمنحهم من النصائح الغالية، ما لو أن الشباب وعوها وعقلوها لرأيت الحال كيف تكون. أترى أن هذا الأمر لم يشر إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ علم أن الشاب مظنة لقوة الغريزة، هذا أمر متعارف عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أسألك يا أخي، هل أنت جربت الصيام أم لم تجرب؟ وكأني بالإجابة لو كانت أنه لم يجرب الصيام، فجرب الصيام قبل ذلك إن لم تستطع أن تتزوج. أمر آخر بالنسبة لحكم هذه العادة، أن حكمها محرم، والله تعالى قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ففاعلها من العادين. ولم تبح إلا في حال واحدة، أن يخاف الإنسان على نفسه الزنا، لكن بعد أن يجرب الأشياء الأخرى كالصيام مثلا. هذا أحد الإخوة يقول: إني أحب الالتزام ولله الحمد، وإذا قرأت بعض الآيات تخنقني العبرة، مثل قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، ولكني دائما أحب التلذذ بالشهوة، الرجاء أن تدلني على كل طريق. الحمد لله أنت قارئ لكتاب الله عز وجل، فعليك إذا قرأت كتاب الله عز وجل أن تقرأ قراءة متدبرة، تقرأ قول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. من المخاطب إذا لم تكن أنت وأمثالك من المسلمين؟ وأن تبتعد عن المثيرات التي فجرت الغرائز في هذا الزمن. يقول إنسان: أنا لا أحب النظر بشهوة وأريد أن أتخلص منه، لكن لو نظرت إليه وجدته ينظر إلى الأفلام وينظر إلى صور النساء عبر المجلات أو غير ذلك، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، ومن ثم اتخذ رفقة صالحة تعينك إذا ذكرت وتذكرك إذا نسيت. وأذكرك بحديث الذي قتل 99 نفسا ومع ذلك سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، قال: إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ قال: لا، فقتله فكمل به 100. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم من علماء المسلمين، فقال: إنه قتل 100 نفس هل له من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبينها، لكن اذهب إلى قرية كذا فإن فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم. فأنت عليك أن تتخذ رفقة صالحة، فإن هذا حصن بعد توفيق الله عز وجل مما تجد. وإياك والوحدة جالسا، فإن الشيطان يهم بالواحد وهو من الاثنين أبعد. هذا يقول: هل إفشاء سر المسلمين للعدو يوجب القتل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لحاطب أنه من أهل بدر. أقول: أما بالنسبة للجاسوس الذي يتجسس على المسلمين فهذا ورد فيه أحكام، وأما بالنسبة لمن أفشى سرا هذه مخالفة. وما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله، لو لم يقل ذلك عمر النبي قرره بذنبه فسمع مقالته، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان هذا فعله أن حكمه القتل. لو كان مرتدا، لو كان فعل ذلك عن ردة، من بدل دينه فاقتلوه، لكن طالما أنه أخبر عن حاله فهذه زلة وقع فيها، وكانت بحمد الله مغمورة بجانب شهوده لبدر. أيضا يقول الأخ: ما حكم التحديث بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف يقول بعض العلماء أنه لا تجوز روايته إلا مقرونة ببيان ضعف، وبعض العلماء قال العمل بالحديث الضعيف جائز في فضائل الأعمال بشرط ألا يشتد ضعفه وألا يعتقد عند العمل به صحته وأن يندرج تحت أصل عام. أيضا يقول: ما حكم تأويل الرؤيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا عبرتم الرؤيا فعبروها على خير، فالذي يستطيع ويجد من نفسه ويأنس مقدرة على تعبير الرؤيا فعليه أن يعبرها، لكن الرائي عليه ألا يقص رؤياه إلا على لبيب أو حبيب، على رجل عاقل أو على رجل محب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أمر الرؤيا، قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا مما يحب فليحمد الله وليحدث بها من يحب، وإذا رأى الرؤيا مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. ولذا أتت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها كما خرج الدارمي في سننه، أتت إلى عائشة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسألتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد، فقالت لعائشة: إني رأيت كأن عمود بيتي قد انكسر، وإني ولدت غلاما أعورا، وكان زوجها غائبا. قالت عائشة: إن صدقت رؤياك يموت زوجك وتلدين غلاما فاجرا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت المرأة الرؤيا عليه وأخبرته بتأويل عائشة لها، فقال صلى الله عليه وسلم: يعود زوجك وتلدين غلاما برا. ثم قال: يا عائشة، إذا عبرتم الرؤيا فاعبروها على خير. ولذا إذا عرضت عليك رؤيا إن لم تعلمها فقل خيرا إن شاء الله، ومن رأى رؤيا لا تسر فعليه ألا يحدث بها أحدا، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ولا يحدث أحدا فإنها لا تضر. معاشر الإخوة، ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمور ديننا إلا أخبرنا به، لكن المشكلة أننا قد لا نعالج بالعلاج النبوي ونذهب يمينا أو شمال. هذا يقول: ما رأيك في انتشار الدشوش في كثير من بيوت المسلمين؟ قال صلى الله عليه وسلم: خرج يوما محمرا وجهه وقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. فما رأيكم بهذا الشر الذي وفد على بلاد المسلمين؟ وإني أدعو من بذل ماله واشترى هذا الوباء إلى أن يتفكر فيما يلي: أولاً، هذا المال الذي اشتريت به هذا المرض والوباء الفتاك هو رزق من الله عز وجل، فكيف تستعمل رزق الله ونعمته في معصيته؟ أما علمت أنك ستسأل عن هذا المال من أين جمعته وفيما أنفقته؟ هذا أمر. الأمر الثاني: ما رأيك لو جلبت لأولادك طعاماً قد انتهى تاريخ صلاحيته، فأراد الأولاد أن يتناولوه، ألا تكف أيديهم وتقول: إن هذا خطر على الأجساد؟ فما بالك تأتي بالأطعمة المتعفنة لكن للأفكار التي تسممها، فإذا خرج الولد عاقاً لمته وأنت العاق أولا. الأمر الثاني أو الثالث: ما هي هذه المادة التي تستمع فيها؟ من مصدرها؟ إن الذي صدرها إليك وأمثالك هو الذي يعمل السلاح في رقاب المسلمين في يوغوسلافيا وغيرها، فأشغلك في هذا المرض وذلك النتن، وجلس يقتل ويأسر بالمسلمين وينتهك الأعراض. عجبا لحال رجل كيف يقر له قرار، يجلس قرير العين هانيها مغلقاً الأبواب والنعم حوله يميناً وشمال، وينظر إلى هذه القذرات التي يستحي الإنسان من وصفها. وفي تلك الساعة التي يطلق نظره للنظر فيها، ربما أن السلاح يهوي على رقاب كثير من المسلمين وتجاف الرقاب عن الأجساد، بل لعله تذكر حال تلك المرأة التي تكسرت أناتها تعاقب عليها عدد من العلوج لفعل الفاحشة. فرح هنا وهناك قام المأتم، بيت ينوح وآخر يترنم، أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول به على الدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب. وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، وكم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه نصب الصليب. أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أتسبى المسلمات بكل ثغر وعيش المسلمين إذن يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. وليتذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فكيف ينشئ ولده على هذا الوباء؟ أما تذكر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلا عجب إذا قلنا أن بعض البيوت مدرسة للعداوة بين الأبناء ووالدهم عن طريق هذا الوباء. ولذا معاشر الإخوة، علينا أن نكون مناصحين لمن ابتلوا بهذا الوباء، ووالله وبالله وتالله أن المصلحة في الدرجة الأولى أنها لمن كف عن هذا الوباء ولمصلحة المسلمين. فما بالكم في من استقدم هذا الوباء؟ هل سيغلق أوقات الصلوات؟ أم هل سيكف عن بث القذارة في شهر رمضان؟ أم سيظل الأب حارساً داخل البيت؟ إن شيئاً من هذا لن يكن. ولذلك علينا أن نترك هذه العلل العليلة. سأقف حارساً، سأحترز عن الأولاد، لن أنظر إلا الأخبار أو غير ذلك، حجج أوهن من بيت العنكبوت. هذا أيضاً سؤال آخر يقول: ما رأيك بمن أدخل الدش في بيته؟ أقول تقدم الكلام على هذا. هذا يقول: ما هو دورنا نحو إخوتنا من المسلمين ممن يوجد عندهم أطباق للاستعمال؟ أيضاً أقول أن دورك هو النصيحة لهؤلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، عليك ألا تفتر من نصيحته، فهذا حق لك عليه. هذا يقول: نخرج إلى البر في رحلات، ما هو الكلام المباح في تلك الرحلات؟ الكلام المباح الذي أشرت إليه هو مستوى الطرفين، ما لا يكون فيه إثم ولا يكون للإنسان أجر عليه. فإن كان الكلام المباح يمكن أن يجر إلى محرم كالغيبة، فإنه يحرم أو يمنع من باب سد الذريعة. هذا يقول: إذا وقع الظلم لي من أبي، فهل لي أن أقف بوجهه إذا لم تفد النصيحة؟ وأقصد بالظلم عدم محاسبته، هداه الله لكلمته، فهو دائما يتهجم بالكلام على القريب والبعيد. أقول: لعلك شديد الحساسية، لا تطيق من والدك أن يوبخك بكلمة واحدة، عليك أن تتذكر أن لهذا الوالد حق كبير، وعليك أن تتحمل منه، وإياك أن تقابل رفعه صوته عليه بأن ترفع صوتك عليه فتقع في العقوق من حيث لا تشعر، لأن التأفف منهي عنه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، فليكن كلامك له وردك عليه إذا قال لك مثل هذا الكلام أن تدعو له بالتوفيق والثبات، وهذا حق من حقوقه عليه. معاشر الإخوة، الأسئلة كثيرة وأستميحكم عذرا عن بقيتها، وإلا فعلم الله أني ما رأيت في محاضرة من المحاضرات مثل هذه الأسئلة من حيث جودتها والحرص على الاستفادة، ومما يدل على أن الرغبة في الخير ولله الحمد متأصلة، لكن أعد إن شاء الله أن تكون هناك مناسبات قادمة. أسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يقولون سمعنا وأطعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأعتذر من صاحب هذه الورقة الطويلة، فإني رأيت أنها من وجهين وقراءتها تحتاج إلى وقت طويل، ولعله يلتقي بي بعد ذلك فأجيبه على ما فيها.